أهلاً بكل من يستمع إلينا في هذا التحليل المعمق الجديد. لطالما كانت ممارسة ألعاب الفيديو مرتبطة بطقوس مادية ملموسة جداً، يعني هناك شيء مريح في شراء صندوق بلاستيكي كبير ووضعه بعناية تحت شاشة التلفاز وتوصيل الأسلاك.
صحيح، وسماع ذلك الصوت الميكانيكي الرائع عند إدخال القرص في الجهاز ثم الإمساك بأداة التحكم والاستعداد للعب، إنها علاقة مادية خالصة كنا نعتبرها من المسلمات.
بالضبط، لكن فجأة هذه الطقوس تتبخر أمام أعيننا. مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا التحول المرعب. نحن نعتمد على تقرير صدر في الأسبوع الأول من يونيو لعام 2026 من منصة تك إن ميج،
وهو تقرير ضخم جداً يغطي أكثر من 80 خبراً عاجلاً وتسريباً كارثياً تزامن مع بدء حدث سمر جيم فيست. نحن هنا لنفهم كيف يشهد هذا الأسبوع أكبر زلزال في صناعة الألعاب منذ اختراع الألعاب الثلاثية الأبعاد.
بصراحة، هذه الجلسة ليست مجرد قراءة لأخبار الأجهزة والتحديثات التقنية. نحن نوثق نهاية عصر بأكمله وبداية عصر جديد تماماً. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. إذا كانت هذه الصناديق البلاستيكية تختفي، فما الذي يحل محلها؟
يحل محلها شيء غير مرئي على الإطلاق. نحن نشهد انتقالاً عنيفاً جداً من مفهوم الملكية المادية إلى هيمنة البث السحابي وثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
هذا تغيير جذري فعلاً. يعني نحن نتحدث عن التخلي عن فكرة الاعتماد على قوة الأجهزة المحلية الموجودة في غرفنا.
100%. ولفهم حجم هذا التحول يجب النظر إلى الأرقام. هناك انخفاض بنسبة 42% على أساس سنوي في مبيعات الأجهزة المادية، وفي المقابل عدد مشترك الخدمات السحابية مثل Xbox Game Pass Ultimate و GeForce Now تجاوز حاجز 185 مليون مستخدم عالمياً.
واو، 185 مليوناً؟ هذا رقم هائل. يعني الصناعة لم تعد مهتمة ببيع عتاد يكلف مئات الدولارات ويأخذ مساحة في غرفة المعيشة، أليس كذلك؟
بالضبط، بل أصبحت تبيع منظومة سحابية متكاملة، مسارات للوصول إلى عوالم رقمية تبث مباشرة من خوادم ضخمة وبعيدة.
لكن لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلا. فكرة اللعب السحابي ليست جديدة، ولطالما كان هناك حاجز نفسي وتقني لدى اللاعبين، أعني مشكلة الاستجابة أو ما نسميه الليتنسي.
مشكلة التأخير في الاستجابة. نعم، هذا كان الكابوس الأكبر للاعبين.
بالضبط، لا أحد يريد أن يضغط على زر القفز في اللعبة وتستجيب الشخصية بعد نصف ثانية لتسقط في الهاوية. كيف تم تجاوز هذه العقبة لدرجة أن مبيعات الأجهزة انهارت بهذا الشكل المخيف؟
هذا هو سر التحول في معمارية التكنولوجيا مؤخراً. الأمر لم يعد يعتمد فقط على سرعة الإنترنت، بل على دمج الذكاء الاصطناعي في عملية البث نفسها. تخيل أن 72% من أجهزة التلفاز الذكية أصبحت جاهزة للعب السحابي المباشر.
طيب، كيف يحدث ذلك بدون تأخير؟ يكفي فقط ربط وحدة تحكم عبر البلوتوث لتشغيل لعبة ضخمة مثل سايبر بانك بدقة 4K؟
نعم، والإجابة تكمن في التسريبات التي رأيناها حول جهاز بلاي ستيشن 5 برو. الشركات الكبرى لم تعد تبني معالجات لتقديم رسومات أفضل بالطريقة التقليدية.
إذن ماذا يبنون؟
يبنون شبكات عصبية قادرة على توقع الإطارات. تقنية مثل PSSR تعني أن الخادم لا يحتاج إلى إرسال صورة بدقة 4K كاملة عبر الإنترنت، وهو ما كان يسبب البطء الشديد.
فهمت. يعني الخادم يرسل صورة بدقة منخفضة جداً لتوفير البيانات وسرعة النقل.
صحيح جداً. وتقوم شريحة الذكاء الاصطناعي الموجودة في التلفاز بتخمين وبناء باقي التفاصيل بدقة عالية في أجناء من الألف من الثانية.
هذا يوضح الكثير. الأمر أشبه بامتلاك رسام سريع جداً داخل شاشة التلفاز. الخادم يرسل له رسماً تخطيطياً بسيطاً، والرسام يملأ الألوان والتفاصيل الدقيقة فوراً قبل أن تلاحظ العين البشرية ذلك.
هذا تشبيه دقيق جداً، وهذا يفسر تحول الشركات من بيع الأجهزة بخسارة إلى بيع اشتراكات سحابية بالكامل.
لكن هذا يقودنا إلى نقطة شائكة جداً، أو بالأحرى هجومية من وجهة نظر اللاعبين التقليديين. إذا كان كل شيء يبث ولا نملك أقراصاً، فنحن أمام تبخر كامل لمفهوم الملكية. الأمر يشبه الانتقال من شراء أقراص DVD إلى الاشتراك في نتفليكس.
نعم، لكن الفارق هنا أننا نتحدث عن ألعاب تكلف الواحدة منها 70 دولاراً وأجهزة ب$500.
بالضبط، ماذا يحدث للذكريات والتقدم في اللعبة والأرشيف الرقمي بأكمله إذا قررت الشركة إغلاق خوادم لعبة ما لانتهاء التراخيص؟ أليس هذا تبخراً كاملاً للملكية؟ كل شيء يختفي للأبد بجرة قلم؟
للأسف، هذا الصدام يمثل أزمة وجودية حقيقية في الصناعة اليوم. نحن أمام صراع واضح بين جيلين، جيل يقدس الامتلاك المادي ويعتبره ضمانة، وجيل جديد يبحث عن الوصول المؤقت والرخيص.
إنها مقايضة قاسية جدا، الراحة الفائقة والوصول الرخيص مقابل التنازل الطوعي عن السيطرة وعن الملكية.
التخلي عن الملكية هو ضريبة الوصول الفوري لأضخم الألعاب على أي شاشة. إنها أزمة حقيقية، لكن يبدو أن تيار البث السحابي قد انتصر بالفعل.
حسناً، إذا سلمنا جدلاً بأن المنصات المادية انقرضت وباتت اللعبة مجرد تيار من البيانات، فهناك أداة واحدة لا تزال في أيدينا للتحكم، أو هكذا كنت أظن، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
أنت تتحدثين عن نهاية أداة التحكم التقليدية؟
نعم، نحن ننتقل من زوال المنصة إلى زوال أداة التحكم نفسها. نحن ندخل في عصر اللعب بالأفكار وثورة واجهات الدماغ. كيف يحدث هذا؟
لم يعد هذا مجرد خيال علمي. البيانات من تقرير تيك إن ماج تشير إلى تجارب شركة نيورالينك المخصصة لألعاب الفيديو. تخيلي أنه قد سجل طوعاً أكثر من 5400 لاعب لتجربة التحكم عبر موجات الدماغ فقط.
5400 لاعب في أسبوع واحد؟ يا إلهي!
نعم، وبالتوازي مع ذلك هناك ثورة أساور الاستشعار الحيوي أو البيوفيدباك وأطواق الرأس التي تتصل باللعبة مباشرة.
لنتخيل كيف يبدو هذا على أرض الواقع، وتحديداً في ألعاب الرعب لأنها المثال الأوضح. اللعبة تقرأ معدل ضربات القلب والتعرق عبر هذه الأساور، أليس كذلك؟
بالضبط، اللعبة لا تعتمد على مسار رعب مبرمج مسبقاً بعد الآن. محرك الذكاء الاصطناعي يحلل حالتك البيولوجية، وإذا اكتشف أنك لست خائفة بما يكفي، يتدخل فوراً.
عجيب، يعني يغير الإضاءة ويجعلها أكثر كآبة؟
يغير الإضاءة، يزيد المؤثرات المرعبة، بل ويخلق وحوشاً جديدة تماماً في النقاط العمياء التي لا تنظرين إليها في تلك اللحظة.
في الماضي كنا نلعب اللعبة، الآن اللعبة هي التي تلعب بأعصابنا. بصراحة هذا مرعب. ماذا لو قرأ بياناتي واكتشف خوفي الشديد من العناكب وقرر استغلال ذلك؟ هذا يطرح تساؤلاً خطيراً حول الخصوصية.
المذهل هنا هو أننا نقف أمام ميزان حساس جداً. من جهة لدينا كابوس سرقة البيانات البيومترية، ومن جهة أخرى لدينا تمكين مذهل لا يمكن إنكاره.
تقصد تمكين ذوي الإعاقات الجسدية؟
نعم، 100%. هذه التقنيات مكنت ذوي الإعاقات الجسدية الشديدة من ممارسة اللعب الكامل والتحكم المتقن بالشخصيات الافتراضية بأفكارهم فقط. هذا إنجاز إنساني عظيم.
هذا الجانب الإنساني مبهر فعلاً، لكن العودة لكابوس الخصوصية، نحن نتحدث عن توصيل بيانات القلب والدماغ مباشرة بخوادم الألعاب. هذا يفتح باباً مرعباً للشركات الكبرى.
بتأكيد، الشركات تمتلك الآن أعمق حالاتنا العاطفية. الخط الفاصل بين الواقع والكوابيس واللعبة قد تم طمسه بالكامل. هذا يفتح مجالاً استغلال بياناتنا في إعلانات تتلاعب بنا نفسياً.
طيب، دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى مهمة جداً مرتبطة بكل هذا. بعد أن فهمنا كيف تبث الألعاب وكيف نتحكم بها عبر أجسادنا وأفكارنا، هناك سؤال بديهي: من الذي يصنع هذه الألعاب المعقدة وذاتية التفاعل؟
في الماضي كانت الإجابة هي استوديوهات ضخمة تمتلك مئات الملايين من الدولارات. اليوم الإجابة هي المطور الفردي.
هذا يوصلنا لدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدمير الإبداعي للمؤسسات الكبرى. كيف يمكن لشخص واحد أن ينافس جيشاً من المطورين؟
السر في الأدوات الجديدة. المطور المستقل المنفرد أصبح قادراً على منافسة استوديوهات AAA باستخدام أدوات مثل Midjourney الإصدار الثامن وصورة الإصدار الثاني ونسخة GPT-5 البرمجية.
يعني تخيل أن شخصاً واحداً في غرفة نومه يمتلك قوة إنتاجية تعادل استوديو في هوليوود بميزانية 200 مليون دولار. هذا لا يصدق.
والأمر يتخطى توليد الصور والبيئات. لنتحدث عن شخصيات اللعبة غير القابلة للعرب، الـ NPCs. يتم إنشاء عوالم وتوليد حوارات شخصيات بالكامل في الوقت الفعلي بناء على صوت اللاعب عبر الميكروفون.
أوه، لقد قرأت عن هذا باستخدام تقنيات مثل InWorld AI و 11 Labs. لا يوجد نصوص مكتوبة مسبقاً، صحيح؟
صحيح تماماً. تتحدثين لشخصية افتراضية فتفهم نبرة صوتك وترد عليك بصوت طبيعي بناء على خلفيتها الدرامية المبرمجة بالذكاء الاصطناعي في أجزاء من الثانية.
هذا يبرر القفزة التي أشار لها التقرير، حيث وصلت استثمارات إضافات الذكاء الاصطناعي إلى 1.2 مليار دولار بنمو 185%. لكن ألا يعني هذا كارثة إنسانية ومهنية للموظفين الحاليين؟
أنت تلمحين إلى عمليات التسريح، أليس كذلك؟
نعم، تسريح آلاف المبرمجين المبتدئين ورسامي المفاهيم الذين فقدوا وظائفهم في الشركات الكبرى بسبب هذه الأطمطة.
ثمن الحتمي لما يسمى بإضفاء الطابع الديمقراطي على الصناعة. الاستديوهات الكبرى أصبحت مهددة بالانقراض أمام مرونة استديوهات الشخص الواحد المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لأن دورات التطوير في الاستديوهات الكبرى تصل لخمس سنوات وميزانيات ضخمة، بينما الذكاء الاصطناعي ينجز ذلك في أشهر، وهذا يفسر الشائعة الساخنة التي تم تأكيدها مؤخراً.
تقصدين تأجيل نسخة الحاسب الشخصي من لعبة GTA 6؟
بالضبط، تأجيلها لمدة 6 إلى 12 شهراً لتجنب كوارث التحسين والتركيز على معمارية الكونسول الموحدة.
هذا مثال حي على معاناة الاستديوهات الضخمة. معمارية الألعاب التقليدية ثقيلة جداً وبطيئة مقارنة بمرونة الألعاب التي تولد أجزاء كبيرة منها بالذكاء الاصطناعي.
طيب، إذا كان هؤلاء المطورون الأفراد يبنون عوالم ضخمة بمرونة، فأين سيستضيفون هذه الجيوش الفردية وعوالمها المصممة بالذكاء الاصطناعي؟ ليس في منصات تتحكم فيها شركة واحدة بالتأكيد؟
وهنا نصل إلى المعركة الطاحنة بين المركزية واللامركزية، وأبرز ضحية في هذه المعركة هي شركة ميتا أو فيسبوك سابقاً.
الفشل الكارثي والانهيار المالي لمشروع هورايزن وورلدز التابع لشركة ميتا. كيف يمكن لشركة عملاقة أحرقت عشرات المليارات من الدولارات أن تفشل هكذا؟
فشلوا بسبب نهج الحديقة المغلقة والرسومات الكرتونية السيئة. أرادوا التحكم بكل شيء والمستخدمون رفضوا ذلك. هذا أدى لانخفاض الاستثمار في أبحاث ميتا بنسبة 65%.
وفي المقابل تزدهر منصات لا مركزية يقودها المجتمع نفسه، أعني صعود اقتصاد الميتافيرس اللامركزي المبني على تقنية ويب 3.
100%. مشاريع مثل ساند بوكس وديسنترالاند اجتذبت عقاراتها الافتراضية استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار.
3.5 مليار دولار لعقارات غير موجودة في الواقع؟ لكنها تضمن الملكية الحقيقية للاعبين وعدم تحكم رئيس تنفيذي واحد بها.
وهذا خلق مهنا لم نكن نتخيلها. المهنة التقنية الأعلى أجرا في عام 2026 أصبحت مهندس عقارات افتراضية ومحامي عقود ذكية للميتافيرس.
محامي عقود ذكية للميتافيرس، يا إلهي، المستقبل غريب جدا. يعني السلطة تتفتت فعليا وتخرج من أيدي عمالقة وادي السيليكون.
نعم، إنها استراتيجية لا مركزية الإجبارية. لم تعد السلطة مقصورة على شركات كبرى مثل EA أو روكستار. تقنية البلوكتشين سحبت السيطرة الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي سحب مفاتيح الإنتاج ومنحها لمطورين صغار.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى التي استعرضناها اليوم، تتضح لنا معالم هذا الزلزال. عام 2026 هو حقاً نقطة التحول التاريخية.
100%. لقد انتهى النقاش العقيم حول إطارات الشاشة ودقتها المادية. المستقبل لا يصنع في مصانع البلاستيك لتجميع الأجهزة،
بل في الخوادم والعقود الذكية، أليس كذلك؟
نعم، وفي الشبكات العصبية. ونصيحتي لكل من يستمع إلينا، ابحثوا عن كلمات مفتاحية مثل ديناميكي وتوليدي في إعلانات الألعاب القادمة لتمييز المستقبل الحقيقي عن الماضي.
هذه نصيحة ممتازة. طيب، هذا يتركنا أمام فكرة استفزازية وعميقة جدا لنختم بها جلستنا اليوم. إذا كانت ألعاب المستقبل ستولد بالكامل في الوقت الفعلي بواسطة الذكاء الاصطناعي استجابة لنبضات قلوبنا وتبث من سحابة غير مرئية مباشرة إلى عقولنا دون أجهزة أو شاشات.
هذا هو السؤال الصعب فعلا.
في أي نقطة بالضبط ينتهي مفهوم اللعبة المصممة مسبقا ونبدأ نحن في التحول إلى مجرد شركاء في بناء هلوساتنا النفسية التفاعلية المشتركة؟ هذا سؤال نتركه لكل من يستمع إلينا للتفكير فيه. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا التحليل المعمق، ونشجعكم دائما على الاستمرار في التعلم وطرح الأسئلة.